أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام في الوجه الثالث الذي ذكر لرأي المشهور أو لبيان وجه ما ذهب إليه المشهور، وتقدمت المناقشة فيه أيضا. وفعلا الكلام للسيد الخوي رحمه الله فيما أفاده من التحقيق، قال بأن التحقيق عدم شمول حديث لا ضرر للمقام. مقامنا كما هو معلوم وللتذكير فيما لو دار الأمر بين الضرر للمالك إذا تصرف المالك في ملكه يقع الضرر على الجار، وإذا لم يتصرف في ملكه يقع الضرر عليه هو. فدار الأمر بين ضرر المالك عند تصرفه في ملكه وبين ضرر الجار، أو فيما لو لم ينتفع، يعني عدم منفعة من عدم التصرف، إذا تصرف تحصل له منفعة فيقع الضرر على الجار، وإذا لم يتصرف فتذهب عنه هذه المنفعة، فيدور الآن بين عدم انتفاعه وبين ضرر الجار. هل أن لا ضرر تشمل المقام أو لا تشمل المقام؟ سيد الخوي رحمه الله قال التحقيق عدم شمول حديث لا ضرر للمقام، لأن لا ضرر ولا ضرار يوجد فيها فقرتان. مقتضى الفقرة الأولى لا ضرر عدم حرمة التصرف لكونها ضررا على المالك، على حسب الفرض أنه إذا لم يتصرف يقع الضرر عليه، إذا لم يحفر البئر أو إذا لم يحفر البالوعة مثلا فيقع الضرر عليه. مقتضى لا ضرر هنا يرفع، يعني هل يحرم عليه التصرف لأنه ضرر على الغير؟ نقول بما أنه ضرر، عدم التصرف ضرر عليه، فهنا ترتفع الحرمة، حرمة التصرف ترتفع، فالنتيجة عدم حرمة التصرف. هذا مقتضى الفقرة الأولى. مقتضى الفقرة الثانية لا ضرار هي حرمة الإضرار بالغير، على حسب ما تقدم منه بيانه أن لا ضرر بمعنى حرمة الإضرار، نهي هنا نهي عن الإضرار، فهنا يستفاد منها حرمة الإضرار. فإذا يتعارض الصدر مع الذيل، صدر الرواية أو الفقرة الأولى من الرواية تقتضي عدم حرمة هذا التصرف، وبما أن هذا التصرف إضرار بالغير فالفقرة الثانية تقتضي حرمة هذا التصرف، إذن يتعارضان. فعندما يقع التعارض بين الصدر والذيل فلا يمكن العمل على طبق إحداهما دون الأخرى، ترجيح بلا مرجح، فهنا إذا لم يمكن العمل فالنتيجة أنه نذهب إلى العموم إن وجد، وإلا إلى الأصل العملي. فما أنه لم يوجد العموم فالأصل العملي هو البراءة، هل يحرم هذا التصرف أو لا يحرم، فهنا البراءة. هذا وجه أول. وجه آخر عبر أنه وإن شئت قلت. الوجه الآخر هو أن حديث لا ضرر حديث امتناني، فلا يشمل المقام لا صدرا ولا ذيلا. في الفرض الأول أو في الوجه الأول صور المقام على أن لا ضرر يشمل، ولكنه يتعارض، يعني لو خلي ونفسه لشمل لا ضرر المقام ولكنه يعارضه آخر. الآن هنا يقول لا صدرا ولا ذيلا لا تشمل المقام، والسبب في ذلك أن لا ضرر على حسب ما تقدم حديث امتناني، حكم امتناني، امتنان على المكلف أن لا يوقعه الحكم الشرعي في الضرر. الله سبحانه وتعالى امتنان على المكلف يقول من في هذا الحكم منفي عنك. ما أنه حكم امتناني، الحكم الامتناني لا يلاحظ فيه شخص دون آخر، بحيث يكون هذا امتنان لفلان ولكنه ليس امتنانا لفلان. الحكم الامتناني المفروض أن يكون امتنان للجميع وليس امتنانا على شخص دون شخص. عليه فحديث لا ضرر لا يشمل المقام، لأن الضرر المتوجه إلى المكلف نفسه، يعني لو ترك حفر البئر أو حفر البالوعة في ملكه يقع عليه الضرر، فيفترض بما أنه امتنان عليه أن ننفي الحرمة عنه. نفي الحرمة عن المكلف نفسه عن المالك يقتضي أن يتوجه الضرر إلى الجار، فكان هذا امتنان على المالك وخلاف الامتنان على الجار. فإذا عكسنا قلنا لا يتحمل هو الضرر، لا يجوز له الضرر، يعني نلتزم بلا ضرر في الجانب الثاني. هنا يلزم أيضا أن يكون امتنان على الجار وخلاف الامتنان عليه. فبما أن لا ضرر امتناني ويراعى فيه الامتنان على الجميع، فالنتيجة لا يمكن التمسك به لا في هذا الطرف ولا في هذا الطرف، لا بالفقرة الأولى ولا بالفقرة الثانية. فعليه النتيجة نقول أن هذا الامتنان أن لا ضرر لا تشمل المقام. عليه إذا لم تشمل المقام، طبعا هذا الكلام لا يختص فقط بالضرر، يعني الآن صورنا أنه إما أن يتضرر المالك وإما أن يتضرر الجار، وجريان لا ضرر في الاثنين على خلاف الامتنان فلا تجوز. هذا الأمر لا يتوقف على خصوص الضرر، يعني على الصورة الأخيرة التي على حسب ما ذكرنا عندنا صور: الصورة الثالثة عدم الانتفاع، الصورة الرابعة تحقق الضرر. هذا الذي ذكر يشمل حتى عدم الانتفاع، بمعنى أنه إذا لم يحصل انتفاع، يعني يدور الأمر بين أن لا ينتفع المالك أو يتضرر الجار. عدم منفعة إذا لم أحفر البالوعة، هنا عدم منفعة لا أتضرر ولكن عدم انتفاع. فإذا دار الأمر بين عدم المنفعة وبين الضرر، ربما يقال بأنه يقدم الضرر فحتى لا يضر الجار، أقول له أنت لا تحفر، لا تنتفع فقط. سيخو يقول لا، بحسب ما ذكرناه في الوجه الثاني يشمل حتى المقام. الوجه الأول يكون من باب تعارض ضرر وإضرار، فهناك أخذ فيه أساسا أن يكون هناك ضرر فلا يشمل هذه الصورة وهي صورة عدم الانتفاع. أما الوجه الثاني فأخذ فيه الامتنان، الامتنان يأتي بفوات المنفعة، يعني نقول نتمسك بلا ضرر حتى نرفع الضرر عن الجار والمالك تفوته المنفعة. فوات المنفعة أيضا خلاف الامتنان، فإذا لا ضرر بما أنه امتناني تأتي، يعني لا يمكن التمسك بها حتى في فرض فوات المنفعة عن المالك، لأن فوات المنفعة وإن لم يكن ضرريا عليه إلا أنه خلاف الامتنان فلا يكون مشمولا لحديث لا ضرر.
عفوا سماحة الشيخ، من نستفيد عموم الامتنان لا ضرر؟
نعم الآن نبين، بس نكمل الفكرة السيد عليه أو ما نبين ما يخالف الآن. لا ضرر على حسب ما يظهر بأنها ناظرة، أو على حسب ما هو المعلوم أنها ناظرة إلى الأحكام الأولية. الأحكام الأولية إذا كان فيها جهتان أو صورتان، صورة أو حالة يقع عليه ضرر وحالة لا يقع عليه ضرر، فالشارع يقول لم نجعل عليك هذا الحكم الضرري. عدم جعله لهذا الحكم الضرري هل هو اعتباطا جزافا، أو عدم جعل الحكم الضرري لأجل امتنان على الأمة، لطف، يعني لطف بالمكلف، لطف بالمكلف، الشارع يقول لا تتحمل هذا الضرر، انتقل مثلا من الوضوء إلى التيمم. لطف بالمكلف يقول هذا مشقة عليك شديدة، لا ينبغي أن تتحمل، انتقل مثلا إلى التيمم، يعني انتقل إلى الحكم الثانوي. لا نحتاج في معرفة الامتنان أن يكون مثلا لا ضرر على أمتي، مثل ما رفع حديث الرافع رفع عن أمتي، هناك قالوا بأنه امتناني. هل نحتاج في الامتنان أن نثبت بأنه لابد أن يكون عن أمتي أو شيء من هذا التعبير حتى نقول امتنان، أو لا الامتنان حتى بدون هذا التعبير؟ نقول حتى بدون هذا التعبير يتصور الامتنان، يعني نفس كون الحكم الأولي هو شامل في حد نفسه، شامل إلى صورتين، إلى حالتين، إلى حالة الضرر وحالة عدم الضرر، ثم يأتي الشارع ويقول في حالة الضرر رفعت الحكم عنك، نفيت الحكم عنك، لا تتجشم، هذا هو امتنان. يعني الامتنان مو شيء آخر غير هذا، هذا لطف، هذا امتنان. نعم يتأيد ب الرواية الموجود فيها في الإسلام يعني لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، هذا يؤيد كونه حكما امتنانيا. لما ذكر في الإسلام يؤيد أن هذا حكم امتناني على خصوص الأمة. على الروايات الأخرى التي لا يوجد فيها هذا الدليل أيضا يعني نفس الحكم، بما أنه وارد مورد الضرر، بما أن في مورد يعني اختصاصه بمورد الضرر النفي مختص بمورد الضرر هنا ينتفي. نعم يمكن أن يناقش في ساعتها من جهة أخرى، يعني مو من جهة كونها امتنانية أو لا، كان كونها امتنانية لعله والله العلم كاد أن يكون مفروغا عند الأعلام، مفروغا منه، ولكن كونه امتنانيا هل هو واسع أو يعني على الأمة كلها أو أنه على خصوص الشخص الذي سيجرى في حقه، الذي يجرى في حقه يكون امتنانا عليه، هذا امتنان عليه، أما في غيره لا. يعني مثلا من
للتوضيح
أنه لو فرضنا شخص محتاج إلى بيع ملكه، فعلا الآن هو محتاج إلى بيع كتابه، إلى بيع داره مثلا، ولكن سوف يتضرر من هذا البيع. الآن هل الشارع يحكم بلزوم البيع لنفي الضرر؟ نقول لا. لماذا؟ لأن حديث لا ضرر أو قاعدة لا ضرر امتنانية، الحكم في لأن في الضرر امتناني، وهذا على خلاف الامتنان في حقه، هو فعلا مضطر، هو فعلا محتاج إلى البيع، يحتاج بيع داره مثلا لإنقاذ حياته مثلا من مرض عضال، يحتاج إلى علاج، غير داره شيء مهم عنده يحتاج إليه لأجل علاج مرض عضال، ولكن في أصل هذا البيع توجد عنده مضرة. نفترض يعني أن هذا المتاع الذي سيبيعه قيمته مثلا 1000، الآن ما أنه محتاج والطرف الآخر نفترض يعلم حاجته يشتري 500 مثلا، هذا يقع عليه الضرر. هل هنا الشارع يقول هذا الضرر بمقتضى لا ضرر هذا الحكم ليس بلازم؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه هذا على خلاف امتنان، هو نفس المكلف، هو محتاج إلى البيع، إذا نفيت اللزوم وقع مثلا في الحرج أو في الضرر من جهة أخرى أو ما شاكل، المهم الحكم باللزوم بالنسبة إليه خلاف الامتنان، لهذا نجري في حقه لا ضرر، ونقول أنه حتى ولو كان متضررا هنا لا يأتي الحكم باللزوم، بخلاف ما لو كان مغبون، لو كانت قيمته 1000 والآن اشترى أو باعه 500 لأنه لا يعلم بالسوق، هنا الشارع يحكم باللزوم، لأن نفي اللزوم الشارع لا يحكم باللزوم، لأن الحكم باللزوم، الحكم باللزوم على خلاف الامتناع بالنسبة له. فإذا يراعى الامتنان مراعى، ولكن ما هي دائرته؟ الامتنان على الشخص الذي يريد أن يجري القاعدة، هل يلاحظ الامتنان على جميع الأمة؟ هنا وقع النزاع، يعني وقع الكلام في هذه الجهة. أما في أصل كونه امتنانيا فلعله والله العالم أنه لا خلاف عند الأعلام المتقدمين والأصوليين في أن لا ضرر حكم امتناني، ولعل هذا أيضا يظهر من عبارات مختلفة عندهم في موارد تطبيق لا ضرر. فعليه لما نقول بأنه امتناني، حتى على التقدير الثاني، على التقدير الثاني أنه لاحظنا جهتين، نفس هذا الفعل الذي سيقوم به المكلف إن فعله فهو ضرر على الجار، إن لم يفعله فهو ضرر عليه نفسه، أو هو خلاف، أو هو فوات للمنفعة في نفسها. فلا ضرر هنا ينبغي مراعاته، يعني إذا قلنا بأنه امتناني، امتناني ليس فقط عليه هو، أن يلاحظ أيضا الشخص الذي سيضره. عليه على هذا التقدير إذا قلنا بأنه امتناني، إذا قلنا بأنه امتناني فهنا يكون على خلاف الامتنان في نظر السيد الخوي. إذن لربط المطلب وتلخيص المطلب، هنا وجهان أفادهما السيد الخوي ورتب الحكم عليهما. الوجه الأول أن هناك تعارضا بين الفقرة الأولى وهي لا ضرر، وبين الفقرة الثانية وهي لا ضرار. فالمقتضى الفقرة الأولى وهي لا ضرر هو أنه لا يحرم عليه التصرف، فيجوز له التصرف في ملكه. ومقتضى الفقرة الثانية لا ضرار، بمعنى لا إضرار، بمعنى حرمة الإضرار بالغير، هنا يحرم عليه التصرف. فإذا الفقرة الأولى مع الفقرة الثانية يتعارضان، فلا يمكن التمسك بلا ضرر ولا ضرار في المقام. الوجه الثاني أن نقول بأن لا ضرر حكم امتناني، فإذا كان حكما امتنانيا فلابد أن تلاحظ جهة الامتنان. جريان لا ضرر لرفع الحرمة خلاف الامتنان على الجار، وجريانها لما نتيجته الحرمة عليه يكون خلاف الامتنان في حقه، سواء كان للضرر أو لكان لعدم النفع. الأول لا يأتي للصورتين، الثاني يأتي للصورتين. عليه النتيجة من عدم التمسك بلا ضرر لأحد هذين الوجهين ما هو؟ النتيجة أن ننتقل إلى الحكم الآخر، يعني بعبارة أخرى، عادة إذا تعارض دليلان، تعارض مثلا أصلان، تعارضت أمارتان، يتساقطان، التعارض يقتضي التساقط، فننتقل إلى العموم الفوقاني إن وجد، وإن لم يوجد عموم فوقاني فننتقل إلى الأصل العملي. هنا السيد الخوي رحمه الله في أول كلامه قال بل لا بد من الرجوع إلى غيره، يعني إلى غير لا ضرر، لأن لا ضرر لا يمكن التمسك بها. فإن كان هناك عموم أو إطلاق دل على جواز تصرف المالك في ملكه حتى في مثل المقام الذي يوجب الضرر لغيره يؤخذ به ويحكم بجواز التصرف. وهذا العموم الفوقاني الذي صوره بعض المتقدمين أو بعض الأصوليين أو الفقهاء حتى بعض الفقهاء المتقدمين أنه هو الناس مسلطون على أموالهم، فلما سقط لا ضرر يأتي الناس مسلطون على أموالهم نقول يجوز له التصرف. وإذا قلنا لا بأن الناس مسلطون على أموالهم لا تأتي، إن كان حديث فهو ضعيف مثلا، وإن كان قاعدة عقلائية فنرجع فيها إلى ما عليه العقلاء، وما عليه العقلاء لا يجرونها فيما لو كان التصرف في ملكه يقتضي الضرر في حق غيره، العقلاء لا يجرونها في ذلك. عليه يقول وإلا، يعني لو لم يوجد عندنا العموم الفوقاني فيرجع إلى الأصل العملي، وهو في المقام أصالة البراء عن الحرمة، هل يحرم عليه التصرف أو لا يحرم، يشك نجري فيه البراءة فيحكم بجواز التصرف. هذا النتيجة التي ذكرها هنا ذكرها مذيلة إلى الانتفاع، لأنه في بادئ الأمر بعد أن بين التعارض بين الامتنان وأن خلاف الامتنان في ضرر المكلف أو ضرر المالك أو ضرر الجار، قال ومما ذكرناه ظهر أنه لا يمكن التمسك بحديث لا ضرر فيما كان ترك التصرف موجبا لفوات المنفعة، ثم كمل الكلام فيما يرتبط بالمنفعة وظهر خرج بهذه النتيجة فيحكم بجواز التصرف. ثم قال وبما ذكرنا ظهر الحكم فيما إذا كان التصرف في مال الغير موجبا للضرر على الغير، التي هي الصورة الرابعة التي أساسا بيّن الكلام فيها سابقا، وتركه موجبا للضرر على المتصرف، التصرف يوجب الضرر على الغير وترك التصرف يوجب الضرر على النفس على المتصرف، فيجري فيه الكلام السابق من عدم جواز الرجوع إلى حديث لا ضرر. إلى هنا الأمر واضح. ثم قال طبعا علل لكونه واردا مورد الامتنان، فيرجع إلى عموم أدلة حرمة التصرف في مال الغير. هنا يظهر الآن أن السيد الخوئي عنده تفصيل من هذه العبارة، تفصيل بين الصورة الثالثة وهو فوات الانتفاع. فهنا يقول التصرف في ملكه يوجب الضرر على الغير، وعدم التصرف يوجب فوات المنفعة، فلا ضرر نرفع اليد عنها، إذا رفعنا اليد عن لا ضرر ننتقل إلى العموم الفوقاني، العموم الفوقاني غير موجود نذهب إلى الأصل العملي براءة الذمة من التصرف، يعني من حرمة التصرف. في الضرر على الآن طبعا هذا في تقرير المصباح، في الضرر يقول فيرجع إلى عموم أدلة حرمة التصرف. الآن ما لا يمكن، وصلنا إلى نتيجة لا يمكن التمسك بلا ضرر، ما أنه لا يمكن التمسك بلا ضرر فننتقل كما أيضا هناك ننتقل إلى العموم الفوقاني. هناك لم يبين، فقط قال ننتقل للعموم الفوقاني، وإلا فيرجع إلى الأصل العملي والنتيجة يحكم بجواز التصرف. هنا قال فيرجع إلى عموم أدلة حرمة التصرف في مال الغير، كقوله صلى الله عليه وآله لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه وغيره من أدلة حرمة التصرف في مال الغير، ويحكم بحرمة التصرف. فإذا بمقتضى هذا الكلام أنه في حالة فوات المنفعة يرجع إلى الأصل العملي في النتيجة والبراءة عن حرمة التصرف، فيحكم بجواز التصرف. في حالة الضرر أيضا لا يمكن التمسك بلا ضرر ولا ضرار، والنتيجة أن نرجع إلى الحكم العموم الفوقاني. العموم الفوقاني هو عموم أدلة حرمة التصرف في مال الغير، والنتيجة حرمة التصرف. هذا الذي يظهر من كلام السيد القوي رحمه الله على أنه يفصل بينهما، بينما لو دققنا أن التصرف مفروض في الحالتين، يعني هناك في حالة فوات الانتفاع يقول ويحكم بجواز التصرف، إذا كان عندنا عموم فوقاني لحرمة التصرف في مال غير نطبقه في المقامين. لماذا نطبقه في حالة الضرر لا نطبقه في حالة الانتفاع؟ فهل هذا نوع من التنافي أو نوع من الاضطراب؟ أو إن شاء الله سيأتي توضيحه الآن في هالوقت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.